شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن انتهينا باب التيمم وقمنا على باب التيمم اليوم إن شاء الله نذكر في بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحي وذكر حديث عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحي دم أسود يعرى فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. هذا الحديث الأول من أحاديث الحي. وقال باب الحي والحي هو سيلان الشيء وجريان من حيث هو سيلان الشيء وجريان وفي الاصطلاح الشرعي هو دم يحدث لكل أنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. فالدم إذن هو دم، من أين يخرج هذا الدم؟ يخرج من الأنثى بكل امرأة. هل خاص بامرأة معينة دون أخرى؟ قال لا، لكل أنثى بمقتضى طبيعتها، يعني بمقتضى أنها أنثى لأنها أنثى. هل له سبب؟ لا، بدون سبب. كما يكون الإنسان له عينان، له رجلان، له يدان، فمن طبيعة المرأة أن يكون أن يخرج منها دم بدون سبب دائم أو في بعض الأوقات. قال لا، في أوقات معلومة غالبا، في أوقات معلومة من الشهر. هذا هو الحي. ما الحكمة فيه؟ الله أعلم. لكن من الحكم التي تستنبط والله أعلم أنه غذاء للجنين، أنه غذاء للجنين عندما يكون في رحم المرأة، ولذلك ينقلب إلى حليب عندما ترضع المرأة. ففي وقت غالبا في وقت الإرضاع لا ينزل هذا الدم من المرأة، فينقلب بإذن الله عز وجل إلى غذاء. فإذا كان في وقت الحمل من المعلوم أن المرأة لا يخرج منها هذا الدم يغذي الجنين، وإذا كانت ترضع أيضا لا يخرج هذا الدم غالبا، وإنما ينقلب إلى حليب يخرج من ثدي المرأة لهذا الجنين. هذا هو الحيض. ذكر فيه المصنف عدة أحاديث. الحديث الأول هو حديث عائشة ويسمى حديث فاطمة بنت أبي حبيش. تقول عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. تستحاض يعني تأتيها الاستحاضة، والاستحاضة غير الحيض. الاستحاضة غير الحيض، وسميت استحاضة لقربها من الحيض لأن كل منهما دم. أما الاستحارة فهي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع إلا نادرا، ينقطع يوم ويرجع، أو ينقطع يومين ويرجع، أو لا ينقطع إلا ساعات. فاستمرار الاستحارة هي استمرار خروج الدم من المرأة. طيب، هل هناك فرق بين الحيض والاستحارة؟ نعم، الحيض دم طبيعي في خلقة المرأة، أما الاستحارة فطالب، فأمر طالب، ويسميه بعض الفقهاء دم فساد، ويسميه الأطباء نزيف، يخرج إما من الرحم أو من مجرى الرحم، المجرى إلى الرحم، فيكون غالبا ناتجا عن مرض. غالبا ما تنتج الاستحارة هذه عن مرض، سواء كان مرض كبير أو صغير، مهم أنه يخرج عادة بسبب هذا المرض. أما الحيض فلا، يخرج طبيعي كما يخرج عزكم الله البول من الآدمي، وكما أن له كذا، فهو من طبيعة المرأة خروج دم الحيض. أيضا من الفوارق أن الحيض له وقت معلوم، بينما الاستحارة ليس لها وقت معلوم، تخرج باستمرار دائم، لكن الحيض له وقت معلوم من الشهر، من يوم أقله يوم وأكثره 15 يوم، على رأي كثير من الفقهاء أنه أقلنا أقله يوم وأكثره 15 يوما. أما غالب النساء فست أو سبع، غالب النساء فستة أيام أو سبعة أيام، ومنهن من تزيد على ذلك ومنهن من تنقص عن ذلك. قالت عائشة، كانت يعني فاطمة بنت أبي قبيش، كانت تستحار، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم يعرف أسود. هذا من الفوارق أيضا بين الحيض وبين الاستحارة، أن دم الحيض دم أسود، بينما دم الاستحارة أحمر، دم عادي لا يتغير فيه شيء. قال يعرف بفتح الراء، ويمكن تقرأ يعرف بكسر الراء، يعرف يعني تعرفه النساء، دم أسود يعرف لأنه يتدرب مع المرأة فتعرف، غالب النساء تعرف أن هذا حيض وأن هذا ليس بحيض، أو يعرف يعني له رائحة يعرف به، أو يعرف يعني يعرف بنفسه لأن له رائحة، أما الدم العادي فليس له رائحة، لكن دم الحيض فهو له رائحة يعرف به. فإذا كان ذلك بكسر الكاف، فإذا كان ذلك يعني إذا أتى الحيض، يعني إذا كان الدم الذي يأتيك هو ذلك يعني أسود معروف، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر يعني ليس دما أسودا وإنما هو دم أحمر مختلف عن دم الحيض، فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، استنكره أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قالوا إن جده وهذا لا يرى، ومن هنا استنكره ابن أبي حاتم، لكنه حديث مشهور عند أهل العلم وعليه العمل. هذا الحديث فيه بعض الفوائد، فيه بعض الفوائد المهمة. من الفوائد أن الحيض يصيب كل امرأة، أن الحيض يصيب كل امرأة، ولذلك فاطمة لم تأتي تسأل عن حكم الحيض لأنها تعرف حكم الحيض،
حينما جاءت تسأل عن حكم الاستحاقة، فالذي أشكل عليها هو حكم الاستحاقة، الحيض يأتي لكل امرأة. أيضا من الفوائد أن الحائض تترك الصلاة والصيام، أن الحائض لها أحكام تخصها، من ضمن الأحكام أنها تترك الصلاة والصيام، فالشاهد من ذلك فأمسكي عن الصلاة، فأمسكي عن الصلاة، لكن تمام الحكم أنها لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. قالوا في العلة أن الصلاة يشق عليها قضاؤها والصيام لا يشق. هذا الحديث أيضا فيه شيء من أحكام الاستحاضة، فيه شيء من أحكام الاستحاضة أو المستحاضة، يمكن أن نقسمها إلى أقسام لأجل أن تتميز لنا حال المستحاضة. حال المستحاضة إما أن يكون لها حيض معلوم تعرف من الشهر، يعني مدة معينة تعرف فيها أن يأتيها في اليوم، مثلا اليوم خمسة، اليوم ستة، اليوم الخامس، وينقضي منها اليوم الثاني عشر، مع أن طول الشهر فيه دم، لكن تعرف أن هذه عددها، فهذه التي لها حيض معلوم ترجع إلى مدة حيضها، والحكم لها متبين، والحكم لها متبين، بمعنى أنها تجلس عن الصلاة والصيام مدة تستحى مدة حيضها المعلومة، وأما الباقي فاستحاضة ويجري عليها أحكام الاستحاضة الآتية. دليل هذا ما روته عائشة عند البخاري أيضا أن فاطمة بنت أبي قبيش قالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أقرب، أفادع الصلاة؟ قال لا، قال إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة، هذا محل الشاهد، لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. فإذا هذه المرأة التي لها عادة معلومة تعرفها تجلس في وقت عادتها المعلومة، فإذا انتهى وقت عادتها المعلومة اغتسلت عن الحيض وصامت وصلت. هذه الحالة الأولى للاستحاضة. الحالة الثانية أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بمعنى أن تكون الاستحاضة مستمرة ولا تدري، فماذا تعمل هذه المرأة؟ قالوا أنها تعمل بالتمييز. ما معنى التمييز؟ قالوا تمييز الدم، لأن الرسول قال هنا دم أسود يعرف، فإذا أتاها الدم الأسود الذي يعرف الذي له رائحة معلومة، دم أسود وله رائحة، فهذا حيض، تعمل بالتمييز، تبدأ من حين يخرج هذا الدم الأسود إلى حين انقطع هذا الدم الأسود، فيكون هذه مدة حيضها. شاهد هذه الحالة هنا حديث عائشة رضي الله عنها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فإذا هذه الثانية أن لا يكون لها مدة حيض معلومة وإنما الدم مستمر، فهذه تعمل بالتمييز بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن دم الحيض دم أسود من حيث اللون، دم له رائحة من حيث الرائحة، أيضا أغلظ من الدم العادي، أيضا هو أغلظ من الدم العادي الذي يعتبر نزيف أو يعتبر استحاضة. طيب ما لها مدة معلومة ولا لها تمييز ولم تستطع تميز، فماذا تعمل؟ والأمر عندها مضطرب، وهذا يحدث لنساء اليوم كثير بحكم كثرة تناول الحبوب والإبر التي تنقذ الدم ونحو ذلك، فقد يستمر معها نوع من الدم ولا تميز ولا تعرف لها عادة معلومة، فماذا تعمل؟ قال الفقهاء: تعمل عادة النساء ست أو سبع، وست أو سبع ليست للتخيير كما سيأتي في حديث بعد قليل، وإنما هي بحسب عدد نسائها، أختها، أمها، خالتها، ما حولها، فإذا كان غالب ما يأتيهن ستة أيام تجلس هي ستة أيام، وإذا كان غالب ما يأتي نسائها سبعة أيام تجلس سبعة أيام، وهكذا. فإن لم يكن لها حيض معلوم ثم لم يكن لها تمييز تعرف به الدم مرة أسود مرة أحمر مرة سائل مرة غير سائل، فهذه تجلس ستة أيام أو سبعة أيام من أول متى تبدأ هذه الستة أو السبعة، وعلى الاختيار لا، إنما من أول يوم تحسب خرج معها الدم، يعني أول يوم خرج مع الدم يوم ستة مثلا أو يوم عشرة، تجلس من كل شهر تبدأ من اليوم العاشر، من اليوم العاشر تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، وما عدا هذه الأيام يبقى استحارة، يأخذ حكم الاستحارة. هذه حال المستحارة، ولا تخرج حال المستحارة عن هذه الأحوال الثلاث مطلقا، والحمد لله أن الأمر يسير لا يمكن أن يستمر على كثير من النساء، والله سبحانه وتعالى ما كلف النساء بأحكام بمقتضى هذا الدم إلا لتعلمه النساء غالبا، ولا يشكل على النساء. نعم قد تضطرب الحالات أحيانا، لكن يرجع إلى القواعد ومن ثم يتيسر الأمر. من أحكام المستحارة أولا الحكم العام بين المستحارة وبين غيرها، لا فرق بين المستحارة وغيرها من الطاهرات، لا فرق بين المستحارة وغيرها من الطاهرات إلا في أمور، أمور اتفق عليها وأمور اختلف فيها. فمن المتفق عليه وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، كل ما دخل وقت الصلاة تتوضأ لكل صلاة ما دام الدم سائرا، لقوله هنا في الحديث: ثم فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، إذا كان الآخر فتوضئي وصلي، في حديث آخر: ثم توضئي لكل صلاة، رواه البخاري، ثم توضئي لكل صلاة. هذا الحكم الأول. هنا إشكال يسير، هل هي تتوضأ دائما؟ لنفرض أنها صلت المغرب الآن، لكن بين المغرب والعشاء ما خرج دم، هل تتوضأ للعشاء ولا لا؟ إذا سكتنا قلنا تتوضأ لكل صلاة، معناه أنها تتوضأ، لكن الصحيح لا، إلا إذا كان الدم مستمر. والله إذا كان وضعت مثلا خرقة أو قطن أو حفاضة أو نحو ذلك فلم ترى دما مطلقا ولم ترى أي سائل، فحينئذ لا تتوضأ، إنما الوضوء لكل صلاة لما يخرج منها، لما يخرج منها. إذا الحكم الأول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ما دام الدم مستمرا معها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة في رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. أيضا من الأحكام أنها لابد أن تغسل أثر الدم، لابد أن تغسل أثر الدم وتحفظ فرجها بخرقة ونحوها لأجل ألا يسيل الدم وقت الصلاة، لأجل ألا يسيل الدم وقت الصلاة. طيب هذا حكم ثالث، الجماع أو قبل الجماع المتعلق بالوضوء الاغتسال، هل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة أو لكل صلاتين أو لا يجب؟ الجمهور قالوا أنها تغتسل للحيض فقط، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، وفي حديث الآخر ثم اغتسلي وصلي، يعني تغتسل عن الحيض. هذا رأي الجمهور بهذه الأدلة، وفي الوقت نفسه لم يثبت حديث صحيح يوجب عليها الاغتسال لكل صلاة، فلم يصح فيما قال الجمهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالاغتسال إلا مرة واحدة، كما جاء في رواية إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. هذا رأي عامة أهل العلم أنه لا يجب عليها الاغتسال، لكن من أهل العلم قال إنها تغتسل لكل صلاة، منهم من قال أنها تغتسل لكل صلاة، ومنهم من قال أنها تجمع كل وقت سواء وتغتسل لكل وقتين، إلا البدر تغتسل له، فتكون بدلا تغتسل خمس مرات تغتسل ثلاث مرات، للظهر والعصر غسل، وللمغرب والعشاء غسل، وللفجر غسل، فتؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر فتغتسل، ثم تجلس قليلا فيدخل وقت العصر فتصلي العصر، وتؤخر المغرب إلى آخر وقت المغرب وتصلي المغرب، ثم تصلي بعده العشاء. هؤلاء استدلوا بالرواية التي بعد حديثنا، وهي حديث أسماء، قال المصنف في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركب، يعني في معون، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ لكل فيما بين ذلك، وتتوضأ فيما بين ذلك. لكن لم يقل بهذا عامة أهل العلم لوجود المشقة على هذه المرأة في الغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين، ففي ذلك مشقة عظيمة. ثم إن هذا فيه كلام أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الرأي الراجح والله أعلم رأي الجمهور أنها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة، لكن إن اغتسلت فلا شك أنه أولى خروجا من الخلاف. أيضا من الأحكام مسألة الجماع، هل يصح جماع المستحاضة أو لا يصح؟ لماذا أتى حكم الجماع؟ لأن الحائض لا تجوز مجامعه، لأن الحائض لا يجوز جماعه، كما سيأتينا في حديث في الأسبوع القادم إن شاء الله. بينما المستحاضة هل تقاس على الحائض لأنها لا يصح جماعها أو يصح جماعها؟ جمهور أهل العلم قالوا بالجواز، وقالوا ذلك لأنه هو الأصل، لأن الأصل الجواز، ودائما لا يعدل عن الأصل إلا بدليل، وليس هناك دليل إلا قياس على الحيض، والقياس على الحيض قياس مع الفعل. ثم إنه جاء في رواية عند أبي داود بحديث حمزة بنت جحش أنها كانت مستحارة وكان زوجها يجامعها، أنها كانت مستحارة وكان زوجها يجامعها. وإسناده حسن، وإسناده حسن. ثم أيضا من الحديث الباب أن هذه المرأة التي هي فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحارة ولم يبين لها أنها لا تجامع، ولم يبين لها أن لا يجوز الجماع. وبناء على ذلك قال جمهور أهل العلم بالجواز، لأنه يجوز مجامعة المستحارة. القول الثاني قالوا بعدم الجواز، بعدم الجواز إلا إذا خشي الرجل على نفسه العنت، إلا إذا خشي الرجل على نفسه العنت أو فعل الفاحشة، فهذا يجوز حينئذ أن يجامع إذا خشي على نفسه العنت. أما إذا لم يخش على نفسه العنت فلا يجوز قياسا على الحيض، قياسا على الحيض بجامع أن كل منهما أذى. والله جل وعلا يقول قل هو أذى بالنسبة للحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، والله جل وعلا قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لكن رأي الجمهور أصح. والله أعلم. من فوائد الحديث أيضا أن الحيض ناقض للوضوء، أن الحيض ناقض للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان ذلك بأمسكي عن الصلاة، ثم أوجب عليها الغسل. وأيضا الاستحامة ناقضة للوضوء، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، خروج الدم بكثرة من المرأة ناقض للوضوء، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. الحديث الآخر جعله المصنف تابع لأن تعرضنا له، قال في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركب، فإذا رأت السفرة سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. المركب هو بكسر الميم وهي الماعون الذي يغسل فيه الثياب مثل القشط ونحن، تجلس فيه لترى هل يخرج منها دم، فترى أثر هذا الدم في الماء الذي في هذا الماعون أو لا. وعرفنا أن الحكم أنها لا تغتسل. الحديث الذي بعده حديث حمزة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحار حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفيه، فقال إنما هي ردة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إليه. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. رواه الحديث إشكال في صحته وهو صحيح، صححه الترمذي، قال حديث حسن صحيح. وأيضا سأل الترمذي عنه البخاري فقال هو حديث حسن. وقال بعض أهل العلم أنه ليس بصحيح، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو فيه اختلاف في الاحتجاج به، لكن الأئمة صححوا هذا الحديث. أيضا الحديث في بيان حكم المستحاب وهو بيان الحالة الثانية، وهو في بيان الحالة الثالثة التي لا تستطيع به المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وفي الوقت نفسه ليس لها عادة. قالت كنت أستحاض، يعني تأتين الاستحاضة حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان. هنا وقفة، وهو وقفة مهمة، وهو أن هذا الدم السائل الذي يسيل من المرأة بأي سبب إنما هو من الشيطان، وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على أن كثيرا من الأمراض التي تأتي الإنسان من الشيطان يلبس عليه عبادته، وقد لا يكون فيه مرض حقيقي لكن يظن ظنا شديدا أو كبيرا أو غالبا أن فيه مرض، والصحيح أنه ليس فيه، إنما هو من الشيطان. يجب على الإنسان ألا يلبس على نفسه العبادة لأن ذلك من الشيطان، فكثير من الأمراض من الشيطان فتعالج بما يدخل الشيطان من القراءة، من الذكر، من الوضوء، من الاغتسال، من البعد عن المعاصي، البعد عن الآثام، كثرة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، كثرة الأعمال الصالحة، وبإذن الله يشفى الإنسان مما ظاهره المرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هي عذرة من الشيطان. ومن هنا نجد أن الأطباء كثيرا ما يقفون عند بعض الأمراض لا يعرفون سبب ذلك ولا علاجه، وحقيقة ذلك أن هذا من الشيطان ليلبس على المسلم عبادته، فعلى المسلم أن يكون قويا بالله عز وجل لأجل أن لا يتلبس عليه أمر العبادة ومن ثم يلعب عليه الشيطان. فأوجد بدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد حلا لهذه المرأة، قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، كما ذكرنا قبل قليل أن 6 أيام أو 7 أيام ليست للشك من الراوي هنا وليست للتخيير، إنما هي بحسب عادة نساء أهلها، أمها عادة أمها، عادة أختها، أخواتها، خالاتها، النساء المرتبطة بها 6 أو 7 أيام، والحمد لله. ثم اغتسلي في هذا الحيض، فإذا استلقأت يعني استلقأت 6 أيام أو 7 أيام من الحيض فصلي 24 أو 23، يعني بحسب، إذا كان 6 أيام صلي 24، وإذا كان 7 أيام صلي 23، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، والحمد لله فالأمر ميسر. وكذلك تفعل كل شهر كما تحيض النساء، يعني ليس الحل لهذا الشهر لأنت فيه، وإنما هذا قاعد في كل شهر، والبداية من بداية خروج الدم حساب 6 أو 7 من بداية خروج الدم. ثم ذكر الأفضل لها، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن تغتسل مرة واحدة بعد 6 أيام أو 7 أيام من هذا الحدث، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ومثل المغرب والعشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ما فعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إليه، قال بعض المحدثين قوله وهو أعجب الأمرين إليه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام حنة، وإنما هو من كلام حنة لأنها ابتغت الأفضل، لأنها ابتغت الأفضل وأرادت فعل الأفضل. فعرفنا من هذا الحديث أنه لا يجب عليها الغسل لا لكل صلاة ولا لكل صلاتين، وإنما هو الأفضل، وإنما هو الأفضل. أيضا يدل الحديث على مدى الحائض تترك الصلاة وتترك الصيام وقت حيضها، أما المستحاضة فلا تترك الصلاة ولا تترك الصيام. أيضا من فوائد الحديث أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر، لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر، فإذا وجد العذر فلا بأس، والعذر المقصود العذر الشرعي مثل السفر ومثل المرض، فهذا يجوز فيه الجمع، أو مثل هذا الجمع الذي يسمى الجمع الصولي، تصلى كل صلاة في وقت، لكن صلاة الأولى في آخر الوقت وصلاة الثانية في أول الوقت، فيكون جمع لكنه جمع صوري، فكل صلاة في وقت. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها، قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. في رواية للبخاري فتوضأي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. أيضا في حكم المستحاضة، وسألت أن الدم مستمر معها، فقال أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تمكث قدر ما تحبس الحيضة، وهذا شاهد على الحالة الأولى، شاهد على الحالة الأولى التي هي تعرف مقدار الأيام التي كانت تحيضها، يعني تعرف عادتها، فإذا كان بعد ذلك فتغتسل. أيضا قال فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا لفعل الأفضل رضي الله عنه، لفعل الأفضل رضي الله عنها، وإنما الواجب الوضوء لكل صلاة. نقف على حديث ابن عطية، وإن شاء الله نبدأ به في الأسبوع القادم، ونقف إلى هذا الحد ونستأذنكم في بقية الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.